أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من أحسن الإذاعات لهذه المدينة المباركة إذاعات العلماء، هذه المنطقة القديمة داخل السور ببيوتها القديمة أنتجت فلسفة وفقها وأصولا واقتصادا ومناقشة وحوارا وعلوم قرآن وعرفانا. عندما نتحدث عن كتاب مثل اقتصادنا الذي جعله المنصفون من السنة وكل الشيعة مصدرا أوليا، أول المصادر التي يراجعها الباحث هو اقتصادنا، وبعض من كتب من السنة خشية من العتب يأخذ من الكتاب ولا يذكر المصدر، يذكر نصوص طويلة ولا يذكر. هذا الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، أكثر من باحث من السنة يأخذ الكتاب ويضعه في ضمن دروسه وبحوثه التي يدرسها للجامعة ولا يذكر اسم المصدر. كتاب اقتصادنا مخططه بالشكل التالي: القسم الأول يتحدث عن الاقتصادات الاشتراكية، صح التعبير، الاقتصادات الاشتراكية، اقتصادات الرأسمالية، الاشتراكات الشيوعية، ويدخل في صراع طويل مع الماركسية في أفكارها عن التفكير وعن اللغة وعن مبدأ التناقض، اللي هو بالعكس مما نؤمن. نحن نؤمن بعدم التناقض، ونؤمن بالديالكتيك والجدل في مناطق ثلاث هي الفكر والتاريخ والطبيعة. القسم الثاني يتحدث به السيد عن المذهب الاقتصادي في الإسلام. السيد الصدر عنده اهتمام بالمصطلح، من يقول مذهب اقتصادي يعني مو علم اقتصاد، أو علم اقتصاد أو مذهب اقتصادي. علم اقتصاد علم كباقي العلوم يدرس المشاكل، وأما المذهب والطريقة الشرعة الجيولوجيا تضع حلا، فالمذهب يعني الحلول الاقتصادية للمشاكل. أصلا هو الاقتصاد منين أجا؟ أجا لأنه أكو ندرة في موارد الطبيعة، أكو سوء في التوزيع، ولا لو كل شيء موجود ما هو اقتصاد. اقتصاد يجي لما يصير عندنا أزمة يعني. فانطرح هذا الموضوع أنه ما هو رأي الإسلام مثلا في علاج المشاكل التي يعرضها علم الاقتصاد. علم الاقتصاد يطرح مشاكل، يقول يا بالحياة الاقتصادية بها مشكلة تضخم، بها مشكلة كذا كذا كذا، راح نتحدث عن هذا إن شاء الله. هذا إعادة لما تقدم حتى نكون في الصورة. فالرأسمالية أعطت حرية للإنسان في أن يتصرف ما يشاء من حيث الاقتصاد، كما من حيث العقيدة، كما من حيث الرأي، مبدأ الحرية. الرأسمال الاشتراكيين عندهم رؤية، الشيوعيون عندهم رؤية، والإسلام له رؤيته مع فارق. هنا السيد يتحدث عن هذا الفارق، يقول السيد كيف يتم تكوين اقتصادات مادية غير دينية. يعني اليوم احنا بالعراق مو ملزمين، السياسيين يعني ليسوا ملزمين بمبدأ ولاية فقية أو شرع إسلامي أو غيره، فيوم تلقاه مفتوح على هذا العنوان من الاقتصاد أو ذاك العنوان وحر، لأننا نصنع اقتصادنا. إحنا اقتصادنا إحنا نصنعه، إحنا الذين نضع قواعده، بينما الفقيه يكتشف الاقتصاد مو يخترع، وإنما يكتشف. وتعلمون كم هو فرق بين المخترع وبين المكتشف. إحنا نخترع اقتصادنا، إحنا نكون اقتصادنا، نغير، نحذف، بينما الفقيه ما يقدر. الفقيه يتبع ما يلي، يتبع نصوص، يتبع العقيدة الإسلامية، يتبع المفاهيم الإسلامية، يتبع القانون المدني الإسلامي. وهذا هو صنع النجف. النجف أخذت كل هذا الخزين المتناثر في أبواب الفقه وأبواب العقيدة وأبواب المفاهيم الإسلامية والأخلاق في أبواب القانون المدني. إجا الشهيد باقر الصدر ممثلا عن النجف، صنع مركبا، أنا اسم السيد الصدر صانع المركبات، صنع مركب سماه الاقتصاد أو المذهب الاقتصادي الإسلامي. اللي تجده في الرسائل العملية هو تماما ما ذكره السيد الصدر، غير أنه أدخله ضمن صورة. يعني مثل ما واحد يجد مجموعة ألوان متناثرة هنا وهناك، يجي يرتبها ويطلع منها لوحة جميلة. الذين يصنعون اقتصادهم سهل الأمر، لأن هو حر، هو مثلا البرلمان الشعب فوض أن يصنع سياسة اقتصادية فيفعل ما يشاء. مثلا إذا فاز حزب العمال بريطانيا أو فاز الحزب الجمهوري بأمريكا، ذولا هم مخولين من قبل الناس يصنعون اقتصاد، بينما طبعا ضمن دستورهم. بينما الفقيه مو من حقه هذا، وإنما الفقيه يكتشف الاقتصاد. الفقيه عمليته عملية اكتشاف. ذكرت أنا غني تعلم، أنا ذكرت أن الفقيد الشيخ الآصفي، وكنا خدمة أستاذ السيد الحائري في زيارته، زرناه في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، كنت بالمدينة، فطرح الشيخ الأصلي، قال بعض أخواني سمعوا هذا الحديث مني، قال أنا كنت أشكل على السيد باقر الصدر أنه أنت كيف تستطيع أن تكتشف المذهب الاقتصادي من مجموعة أحكام؟ صار مثل السنة يعني قياس، والسني يطلع حكم جزئي، أنت راح تطلع قاعدة كلية، يعني صار مسألة عقد. فيقول كنت أذكر هذا الكلام أمام السيد السيستاني، قلت له طريقة السيد الصدر ليست سليمة، يعني لا يمكن اكتشاف قاعدة عامة ومذهب اقتصادي. مثلا أن نقول أن الملكية في الإسلام تقوم على أساسين، على أساس العمل وعلى أساس الحاجة، ضمان اجتماعي وتكافل اجتماعي، هذه البراءة تعطى للفقراء لأساس ملكية، أو يعمل الإنسان. ف كان يقول الشيخ الأصلي، كان يقول أن السيد السيستاني قال طريقة السيد الصدر هي الصحيحة. من أين أنت تكتشف المذهب الاقتصادي؟ هو ترجع إلى الشريعة، روح الشريعة، ترجع إلى المفاهيم. الطريقة اللي صنعها السيد هي طريقة سليمة. إذن الاقتصاد الإسلامي يكتشف أم يكون؟ يكتشف. بينما الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الاشتراكي، الاقتصاد الشيوعي يكون، دول أحرار هم يكونون. فهناك اقتصاد منجز علينا أن نكتشفه، الاقتصاد الإسلامي، وهناك اقتصاد لا يصنعوا أهله الاقتصاديون، ريكاردو فلان اقتصادي، آدم سميث غيره يجون يكونونهم اقتصادات. بينما نحن علينا أن نكتشف هذا الاقتصاد من خلال القانون المدني والنظام المالي والعقيدة والمفاهيم. و الموضوع الآخر، هذا كله تكرار لما مضى، وهذه نقاط حساسة في الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الإسلامي هل هو مستقل، نظام مستقل، أو هو جزء من منظومة؟ سيد الصدر يقول أبداً ما يصح فصل الاقتصاد الإسلامي، ما يصح دراسته مجزئاً عن باقي الأنظمة الإسلامية. لذلك السيد يقول الاقتصاد جزء من منظومة، ولا يصح دراسة الاقتصاد مجزئا كالربا يدرس منفصلا عن باقي المسائل. هذه نقطة. نقطة ثانية، المذهب الاقتصادي لا يصح فصله عن سائر أجزاء المركب الإسلامي في الاجتماع والسياسة، العلاقة أيضا بالاجتماع والسياسة. مثلا أنت عندك قطيعة ومشكلة مع دولة سياسيا، تقدر تسويها علاقات اقتصادية؟ سياسة اقتصاد متداخلة. لا يصح قطع العلاقات بين كل كيانات الإسلام ونظمه، نظير نظرنا لشيء محسوس ضمن صيغة عامة تتألف من مجموعة أشياء فالخط يبدو أكبر منه ضمن صيغة وأصغر أحيانا ضمن صيغة أخرى. هذا المثال برسوم لما تكون الخطوط متباعدة أو متقاربة، الخط هو نفس الخط ونفس المسافة. هذه الأمثلة تذكر في علم النفس لبيان أن الإدراك البشري يخدع. إذا صيغة تختلف عن صيغة، مرة ندرس الاقتصاد منفصلا عن صيغ، مرة ندرسها ضمن الصيغة العامة للإسلام. لا يصح فصل الاقتصاد الإسلامي عن أرضيته. سيد الصدر يقول إحنا مشكلتنا أننا موحدون. والسيد الصدر عنده محاضرة يتحدث فيها عن تاريخ الحوزات العلمية، أيام المحنة اللي صارت، محنة التشهير اللي إحنا كنا نشاهدها أمامنا سنة 1972. والسيد سوى محاضرات ثلاث المحنة، محاضرات راقية جدا. فالسيد كان يتحدث عن أنه التقليد عند الشيعة مرتبط بالتوحيد. كيف مسألة فقهية ترتبط بالتوحيد؟ لأنه إحنا ما من عدد في من نعبد، إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى. الله جعل رسوله هو المبلغ عنه، الرسول جعل الأوصياء، الأوصياء آخرهم الإمام الحجة عجل الله فرجه، جعل له نواب خاصين لفترة من الزمن، ثم نيابة عامة صارت لأي فقيه ضمن شروط محددة. إذن إنما نرجع للفقيه لأنه هو يوصلنا إلى توحيد الطاعة، نريد نوصل إلى هذا. الآن الاقتصاد الإسلامي أيضا ما يمكن تفصل عن أرضيته، عن ما هي الأرضية؟ العقيدة والعواطف والأحاسيس والصيغة الإسلامية العامة للحياة. خلينا نشوف كيف يرتبط بالعقيدة. سيد يقول الاقتصاد الإسلامي لأنه مكتشف مو يعني مخترع، إذن يجب أن ترجع إلى القواعد الأساسية اللي تكتشف من خلالها. يعني أنت الآن عندك أجهزة تكتشف بيشة، وين تروح إلى أي أرض؟ أو تبدأ بالعقيدة. العقيدة تقول لك المالك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الكون مالكه رب العالمين، وأنت خليفة فيه، أنت مستأمن، أنت مسؤول. تجي إلى المفاهيم الإسلامية عن المال، المال يقول لك أنت أمانة بيدك. رغم أن القرآن الكريم أحيانا يخاطب الإنسان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وكأنه أنت مالك وتقرض المحتاج، والمقترض هو الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة لأنها قاعدة التفكير المركزية لدى المسلمين، وهي تشكل زين نظرة الإنسان نحو الكون. نرجع إلى المفاهيم التي تفسر الأشياء على ضوء العقيدة. المال لمن؟ أكيد المال مال الله، بس هو يجعل العبد مستخلف في هذا المال. الشيء الثالث هو العواطف والأحاسيس المتولدة من المفاهيم. فأكو تسلسل عقيدة مفاهيم وعواطف وأحاسيس تقوم على أساس تلك المفاهيم. مثلا مفهوم الأخوة نأخذ من العقيدة. مصعب بن عمير عندما يؤسر أخوه في بدر، المسلم اللي أسر أخو مصعب أمسك به، فإجا مصعب مر، فاستنجد أخو مصعب بمصعب قال هذا أسرني. مصعب بدل ما يخاطب أخاه خاطب المسلم، قال له أمنا لديها ذهب كثير، أمسك به راح يفدوك فداء زين، يعني ظل أمسك بهذا. قال أنا أخوك، قال إنه أخي دونك. العاطفة ناطرونك على أساس مفهوم، مفهوم جاي من العقيدة على طريقة إنه ليس من أهلك، رغم أنه ماكو خيانة زوجية. نوح يقول ابني، إن ابني من أهلي، يقول لا هذا ليس من أهلك. الأخوة والبنوة والأبوة أحيانا عناوين عقيدية. فمثلا هنا مثال يذكر السيد الصدر، يقول التوحيد يولد التقوى، التقوى تولد الاحترام. هذه عقيدة على مفهوم على عواطف. النقطة الخامسة أن الصيغة الإسلامية العامة للحياة لها دور في مختلف شؤون الحياة، يعني ما ينفصل شيء عن شيء. سادسا بعد كل هذا يؤدي أو يؤتي الاقتصاد الإسلامي أكله ويؤدي دوره. تطبيقات: إن ارتباط أو ارتباط العقيدة ارتباط الاقتصاد بالعقيدة تجعل العقيدة المسلمة متكيفا وفق المذهب الاقتصادي وتجعله ذا طابع إيماني وله قيمة ذاتية بلا حساب لنوعية النتائج الموضوعية في التطبيق العملي. إذن لدينا قوة لضمان التنفيذ وطابع روحي إيماني. نرجع من جديد، يقول السيد احنا ذكرنا ان الاقتصاد الاسلامي مرتبط بالعقيدة ومرتبط بالمفاهيم ومرتبط بالعواطف والاحاسيس القائمة على اساس المفاهيم، يبدأ بارتباطه بالعقيدة. يقول السيد ارتباط الاقتصاد بالعقيدة تجعل العقيدة المسلمة متكيفا وفق المذهب الاقتصادي وتجعله ذا طابع ايماني وله قيمة ذاتية بلا حساب لنوعية الناس. مثلا الان ايران، وانا مو في وارد ان امدح دولة بس اذكر تجربة من التجارب، عندما اعلن السيد الخميني انه سيؤسس مؤسسة لدعم الفقراء اسموها في وقتها على تاريخ حادثة صارت في سنة 65 ميلادي، هذه الحادثة اعتقل فيها السيد الامام لما خطب خطبة مثيرة انه كيف يصح لوالد الشاه وابن اللي كان من وراء هذا ان يعطوا حصانة للامريكي يوم 15 خرداد اسمه. فالسيد سمى هاي المؤسسة، سموها مؤسسة 15 خرداد. النساء كل الحلي تنزع كل حليها وتضع في الصندوق الصغير الكبير الكذا، والإيرانيين وذهبتوا إلى إيران وشفتوا ماكو فرع، إذا ما بي فرع لمصرف من المصارف كلها توفر وتفهم وكذا. فصارت مؤسسة تعمل داخل إيران، ثم صارت مؤسسة جهاد البناء وشعارهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، طبعا هم على تفسيره ولا هي تفسير غير وضع، يعني أن تقوموا لله وبناهم من البناء والعمل، هي أن تقوموا تفكروا ثم تفكروا ما بصاحبكم الدين. زين الجهاد البناء صار، جهاد البناء قام يروح إلى أفريقيا وإلى لبنان وإلى المناطق الفقيرة، طبعا ماكو مدنية بلا حضارة، يبنون بيوت بس بالأثناء حضارة التشيع تدخل وصار دخول للمذهب بشكل كبير. هذا معناه أن الناس اللي تعطي جاي تكسب بالمقابل. أنا في إيران كان عندي بيت في منطقة أنا مشتري من مصرف اسمه ذخيرة علوي، ذخيرة وذخيرة بالعربي، وعلوي يعني نسبة إلى الإمام علي. هذا كله قائم، هذا المصرف قائم على أساس القرض الحسن، وهذا ما ذكره السيد الصدر لما انتصرت الثورة الإسلامية صار إلى مجال يتكلم، فكتب في الأسس العامة للبنك الإسلامي ذكر أن فرصة القرض الحسن وين ناس تريد حصل ثواب، بدل ما يصدق يقرض، والقرض أفضل من الصدقة لأن لا بإهانة وراح يسترجع المال. فصارت قرى تبنى في إيران، محلات ضخمة تبنى من صناديق القرض الحسن. فإذا الإنسان هنا ما يحسب النتائج الموضوعية، هذا ناحية إيمانية، والقرآن يؤكد أن الإنسان إذا فقد شيء لله فهو سيأخذ بدله أضعاف مضاعفة، من يتحدث الله جل وعلا عن الصدقة ويضرب مثال بالحبة والسنبلة وكيف تعطي من أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا ما تجد عند الاشتراكي لو الرئيس مالي لو الكذا، الشيوعية فشلت في هذا لما كانت تقتر وتمنع وكل شيء تأمن، بعدين قرروا نعطي دجاجتين نعطي بقرة نعطي قطعة أرض نعطي شافها الناس ما تعمل، لأن الملكية حاجة فطرية، وهذا ما أكد السيد الصدر في اقتصادنا. فإذا الإنسان لما تتماهى اقتصادياته مع عقيدته ما يحسب حساب للبدل. شوف ذول العراقيين عاشوا أيام حصار، أنتم بعد عشتوها وشفنا احنا هاجرنا، العراقيين لم يتركوا بأيام حصارهم أنه في شهر رمضان واحد يدخل جاره بمنحة بعطية بطعام بكذا. فهذا معناه أن الإنسان لما يتربى على أساس العقيدة بعد ما يلتفت إلى مثل هذه الأمور. إذن لدينا قوة لضمان التنفيذ وطابع روحي إيماني، وثالثا اطمئنان نفسي. فأول شيء أنا ما راح أحسب حساب النتائج، ثم أنا عندي قوة لضمان التنفيذ. العقيدة أكو شيء أقوى من العقيدة؟ على أساس العقيدة اليوم أبنائنا بالحج الشعبي ينضبطوهم لا على أساس راتب، ولا هم مرتزقة، ولا ينتظرون يطلبون جنسية بأمريكا، ولا ينتظرون كذا، وإنما يريدون التماهي مع الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين. اليوم واحدة من البنات الطالبات تسألني تقول أكو مؤتمر يريدون موضوعات عن السيدة زينب، فكتبت لها 15 موضوع مؤتمر عندهم. من ضمن الموضوعات ذكرت قلت لهم تحدثوا عن أمهات أبطال الحج الشعبي واقتدائهم بالسيدة زينب. هذا شاهدناه صوت وصورة كيف هي تقتدي بالسيدة زينب عليها السلام. وأيضا راح يصير عند الإنسان اطمئنان نفسي. الإنسان بيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. منين جاي هذا؟ جاي من وحي أنه يحصل على تعويض. ثانيا ارتباط الاقتصاد بالمفاهيم الإسلامية، والمفاهيم هي المفسرة للكون والحياة والإنسان. مثلا مفهوم الملكية في الإسلام ومفهوم الربح. الملكية حق ورعاية في الإسلام، الملكية حق ورعاية فيه مسؤولية، والربح لا يختص بما فيه مكسب مادي، ما يحسب حساب أنه أنا شقد إلي جدوى. أنا عاشر الجملة من تجار الكبار، منهم المرحوم شيخ الحج عبد الحسين بهنا اللي بنى عدة بناءات في الشام وفي الآن مشفى بهمن في لبنان جدا مشهور. بهمن يقول أنا أقرر أن هذا المبالغ من المال استثمروها بالهند بالذهب. يقول الخبراء اللي عندي قالوا ما تربح هالسفر، الذهب جاي وضعه تعبان وكذا. أنا كمثال أذكرها. يقول قلت لهم اشتغلوا. يقول قبل يعني من ظهور النتائج أسبوع أسبوعين يتغير الحال، وإذا تجربه حائلة. قال له حجي شلون تعرف أنت؟ أنت مو اقتصادي. قال لي أنا ناوي هذه مساعدات في شهر رمضان في لبنان وفي سوريا وفي مناطق كذا كذا، وأنا أدري أن هذا مضمون. هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى تجي من خلال هذه الشعور أن الربح مو إلا أنا أحصل مكسب مادي. أنا أفكر هو الآن ما يربح مو إلا راح يطيه للآخرين، الله سبحانه وتعالى أيضا يعوضه. ثالثا ارتباط الاقتصاد بالعواطف والأحاسيس مثل الأخوة والتي تولد الحب للآخرين. ارتباط الاقتصاد بالسياسة المالية للدولة، إذ على الدولة أن تسهم في الضمان الاجتماعي والتكافل. أيضا عندنا موضوع الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يعني بين الناس. الآن في الغرب يأخذون أبنائنا العراقيين معوقين كذا يدورون بهم بالكنائس حتى يتبرعون ويسووا لهم أطراف وعلاج وكذا. هذا تكافل يصير. ومرة الدولة تكون بعملية ضمان، هي تقول أنا للمواطنين في بلدي خصوصا اللي عنده راتب كذا أنا مسؤول عن ضمان الصحة. أما التكافل فيصير من خلال المجتمع، وهذا الوجوب كفاية. طبعا ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالنظام السياسي، لأن السلطة الحاكمة لها صلاحيات اقتصادية واسعة وملكيات كبيرة. الآن احنا عندنا عنوان ملكية الإمام، ملك الإمام، حق الإمام، الأراضي، المواد، العناوين كثيرة ترجع إلى الإمام. هذا كلها ترجع للدولة الشرعية، واحنا نتكلم مو الدولة الشرعية نتكلم، مو هذه الدول. الآن انت إذن صلاحيات واسعة وملكيات كبيرة، ولا بد من دراسة واقع السلطة في الإسلام وضمانات النزاهة لولي الأمر واستقامته من العصمة والشورى والعدالة. هذه الأمور اللي تذكر. ارتباط الإسلام بإلغاء الربا وإشاعة المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي. لما كتب السيد الصدر البنك العربي في الإسلام كان أحد الوزراء يقول أنا كأني أسمع المربع الدائري، مربع ودائري، يعني شلون يصير؟ يقول هذا معناه ان هم يصورون البنك يساوي ربا، منافع فوائد. اما بنك ولا ربو يعني شلون يصير؟ وهذه دراسه مفصله السيد اشار بها الى هذه الامور ووضحها. بعض احكام اذا الاسلام مرتبط بالغاء الربا واشاعه المضاربه. المضاربه هي ان يكون هناك راس مالي وعمال يعملون له، هذا يسمى قراض او مضاربه، والتكافل العام والتوازن الاجتماعي. الاسلام لم يلغي الربا بلا بديل. اول سفر الى لندن في 94 95 كان اثنين من البريطانيين، واحد قدم بحث عن مقارنة بين باقر الصدر وابن خلدون في الاقتصاديات. وصارت فترة استراحة، سألنا قلنا له شنو الموضوع هذا؟ قال أنا من 16 سنة خطر ببالي أنه أسوي مقارنة، لأنه سمعت باقر الصدر وابن خلدون هو عنده نظريات في العمران والاجتماع وكذا، فسوى دراسة مفصلة. الثاني موضوعه كان عن منطقة الفراغ. طبعا هو قارئ اقتصادنا باللغة الإنجليزية، والسيد ما كان راضي عن الترجمة، يعني رغم أنها ضعيفة، بس كان يقول أن الاقتصاد لما يكون ثابت وصامد يسقط أو يقف، بينما المنطقة المرنة تخلي قدرة على الاستمرارية. وكان يتحدث عن الإبداع في اكتشاف مثل هذا الأمر أو الحديث عن هذا الأمر في المنطقة المرنة في تشريع الإسلام. كان يقول مشكلتنا إحنا اليوم، مشكلتنا بالعالم كلها من الربا. هذا الباحث البريطاني كان يقول المشكله هي ربا، واحنا ما عندنا شيء بلا ربا، ماكو الاموال اليوم كلها على اساس ربا. من تطرح انت مشروع جديد بلا ان من تنفي مشروع قديم وقائم بلا ان تطرح البديل، ما سويت شيء. اليوم مثلا احنا بالعراق نقول نريد حكومه شرعيه وكذا، انت اذا ما أو تقول خلينا نلغي هاي الحكومة، وشنو اللي تقدم أنت؟ لازم تقدم بديل أولا. يعني الإسلام إذن لم يلغي الربا بلا بديل. سابعا، بعض أحكام الملكية الخاصة مرتبطة بأحكام الجهاد وحالات الحرب، حيث سمح الإسلام لولي الأمر باسترقاق كفار الأسرى كجزء من الغنيمة ويوزعون على الفاتحين، وأثار هذا الموضوع أشكالات عديدة. السيد الصدر يقول اولا هو ليس كل قتال جهاد، يكون يصير باذن الحاكم الشرعي وولي الامر عندنا احنا الشيعه خصوصا هو المعصوم، او من يكون له صلاحيات المعصوم. هناك دعوه وبيان لرساله الاسلام قبل الحرب، ليس الاسترقاق هو الحل الوحيد، وانما المن والفداء. و إذا هنا اكو ارتباط بالملكية الخاصة. السيد الشهيد الصدر لما كتب البنك اللاربو في الإسلام أشار إلى نقطة حساسة بالمقدمة، والإخوان اللي عندهم برنامج ياخذون راحتهم. السيد أشار إلى أنه هذا المشروع اللي يطرحه في هذا الكتاب هذا لا يحل مشكلة البنوك. ليش؟ لأن هذا مرتبط بمنظومة كاملة، يعني يكون يصير التعليم الإسلامي، التربية الإسلامية، السياسة الإسلامية، أنت عندك قدرة تتعامل مع العالم الاقتصادي، فما راح ينجح نجاح باهر يعني. واليوم في ماليزيا، في السعودية، في السودان، في كذا، اكو شيء اسمه المصرف الاسلامي والبنك الاسلامي. وانا سمعت من دارسين وباحثين يقولون الراجح كمثال، يقولون أسوأ من الانظمه الراسماليه على الفوائد اللي ياخذها وعلى كذا. يقول هذا شوه اسم الاسلام، ماكو تطبيق صحيح وسليم للاسلام. استاذ السيد الحاري كان عنده اموال لطلاب العلم رواتب اودعها في بنك صادرات، فاجى بعد فتره استلم المبلغ ولا يعطوه ارباحه. يعني قال شنو هذه؟ متى يعني؟ بعد ما قامت الدوله ونظام اقتصادي وكذا. قال شنو؟ قال سيدنا هي لك ارباح. قال شنو ارباح؟ مضاربه، انا ما متوقع. خذوها هاي فلوسكم رجعها اليوم أخذ بس فلوسه. يعني حتى الإيران ما استطاعوا بعد، يعني وضع العالم ما يسمح، أنا كل عناوين ثانوية ماكو عناوين أولى. السيد قلت لكم تحدث عن الاقتصاد في البنك العربي، تحدث في اقتصادنا، تحدث في المدرسة الإسلامية لما شاف أن اقتصادنا صعب، تحدث في الجزء الأول ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي، وضح جملة من الأمور، وتحدث بعد انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية، تحدث في ستة كراسات عن ثقافة المسلم عندما تكون دولة إسلامية، فتحدث عن لمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية، تحدث عن خط الخلافة والشهادة، واعتبر أن المراجع لهم دور النبي والوصي، لأنه ماكو أمة بلا أشراف بلا شهد، الله لا يتوفى بلا شخص يشرف وشهيد، وتحدث عن منابع القدرة في الدولة الإسلامية، تحدث عن صورة مختصرة للاقتصاد هذا محل شهادي، وتحدث عن صورة تفصيلية خطوط تفصيلية في الاقتصاد الإسلامي، وعن الأسس العامة للبنك الإسلامي، ثلاثة من ستة نصفه يعني هو حديث عن الاقتصاد. الشهيد الصدور من حسناته أنه عدة مراجعات لأفكاره، مثلا بالرؤية رؤيته بالسياسة والنظام السياسي قبل السبعين كان يعتقد بالشورى، لما كتب الأسس الإسلامية عند تأسيس الحركة الإسلامية عرض هذا الأسس على جملة من العلماء، منهم من لا يعتقد بصحة وحلية العمل السياسي، الشيخ حسين الحلي الله يرحمه يقول اللي يعمل بالسياسة وكذا يتدخل في شؤون الإمام الحجة، لأن الإمام جاي يعمل وأنتم تخربطون عليه، ومع ذلك عرض الأسس عليه، عرضها على أستاذه وأستاذنا السيد الخوئي، والسيد الخوئي كان متوقف عند نقطة واحدة أنه إحنا في هذا العصر نوقف حد الردة، فكان يعترض السيد الخوئي كيف هذا الحكم ثابت، قال لسيدنا الزمن الزمن فتنة، والحدود في زمن الفتنة المجاعة مثلا غيرها توقف، قال الآن لو صار عندنا دولة إسلامية أي واحد ما يؤمن بوجود الله دول المارسين ينكرون ضروريات الدين يذبهم يعني وزوجاتهم تبين عنهم وقتل وكذا، كيف يعني هذا؟ يعني هذا الزمن زمن فتنة، هذا يوقف العمل به. وكان رؤيته إذن الشورى في عصر الغيبة، أنه الشورى نظام حكم يسدون. بعد ما أجى السيد الحكيم السيد الإمام وبدأ يفكر في تدريس الحكومة الإسلامية، السيد الشهيد بنفسه حصل له جملة من المصادر وقدمها قدمته، والسيد صار بناء من جديد يبحث، فبحث وصحح التوقيع الشريف أما الحوادث الواقعة، وكان عنده مشكلة سندية صححها وانتهى إلى ولاية الفقيه المطلق. في كتاب الخلافة والشهادة ولمحة فقهية السيد يدمج بين الشورى وولاية الفقيه، ثلاث آراء عدة، يعني هذا من حسنات الإنسان أنه يعني يراجع نفسه يراجع الرواه. كذلك بالجانب الفلسفي والمنطقي أكثر من رأي عنده، حساب الاحتمال مثلا في فلسفتنا تلقى أرسطو من درجة أولى بعدين بالأسس غير الأسس نفسها أصالة الوجود يؤمن بها، لو ما يؤمن ينقل عنه كلام غريب في مثل هذه الأمور، عنده مراجعات السيد مستمرة. في خطوط تفصيلية بالاقتصاد الإسلامي تجد بسط وفتح لبعض الموضوعات كانت مخففة في الاقتصاد، لماذا؟ لأن لا مجال للحديث عنها، ماكو دولة إسلامية، أما الآن صارت دولة إسلامية، فتحدث السيد بموضوع أثار مرة أستاذ السيد الحائري إثارة رائعة، قال السيد في هذا رغم أنه كتاب ثقافي أثار موضوعات فقهية دقيقة جدا، مثلا الصلاحيات ولي الأمر، هذا لما ما أكو فقيه إلى ولاية أمر المن يتحدث السيد؟ يكتب هو بنك الإنماء الكويتي بيت التمويل الكويتي، كتب رسالة إلى مجموعة فقهاء سنة وشيعة قالهم فكرون بمشروع اقتصاد إسلامي، هو منه أمير الكويت ولي شرعي له منه حتى يكتب له السيد؟ بس من صار الجمهورية الإسلامية بدأ يتحدث عن صلاحيات ولي الأمر وتطبيقات المنطقة، منطقة الفراغ والمنطقة المرنة، لذلك تحدث السيد عن ملامح الصورة أو معالم الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي، فتحدث عن الباب الأول التوزيع الأول لمصادر الثروة الطبيعية. الآن بدينا بالجد، ما هو الاقتصاد؟ ماذا يدرس المذهب الاقتصادي؟ أول شيء يدرس أنه مصادر الاقتصاد ما هي؟ الأرض، المياه، المعادن، زين؟ هذه المصادر الأولية. بعدين يجي العمل. هاي المصادر الأولية مو تروح تنتج وانت ما تعرف شنو اللي إلك شنو اللي مو إلك. فإذا نكون نبدأ بالتوزيع، أول دراسة توزيع، ثم تجي مرحلة إنتاج بعد ما توزعت. هذا ملك الإمام، من أحيا أرضا فهي له أو فهو أولى بها. ولذلك البعض يقول لماذا لم يورث الإسلام الزوجة من الأرض؟ إذا نشوف هو الرجل يقدر يورث أرض لأولاده؟ الأرض هي تملك ملكية خاصة حتى تورث؟ سؤال لكم، هذا أنتم طلبة علم. الآن الأرض تملك ملكية خاصة؟ الأرض تملك ملكية خاصة في حالتين. الحالة الأولى إذا أسلم أهل أرض عليها، كانوا بمنطقة، مثال الصين كمثال أول، الصين دخل لهم الإسلام أسلموا وكذا، هذا أرضهم لهم تبقى ملكية خاصة. حالة الحالة الثانية أن يصير صلح من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم، صلح مع المنطقة أنه يكون على دينهم بس يدفعون شو شنو، أيضا تكون أرض لهم. وإلا كل الأراضي المفتوحة بالقوة مثل العراق مثل إيران مثل مصر الشام، هاي الأراضي المفتوحة بالقوة هي لعموم المسلمين، مو ملكية خاصة. أنا هذا السند أورث لأولادي حق الانتفاع، ماكو ملكية يعني خاصة، إذا ما يحيوها مو لهم بعد. والأرض الموات هي للإمام، والأرض العامرة طبيعية للدولة، يعني ماكو شيء إذا الإنسان حتى يملك. ولا إحنا أسلمنا على هذه الأرض مثلا، ماكو ملكية خاصة حتى يثار مثل هذا الإشكال. فأول بحث يبحث هو التوزيع الأولي لمصادر الثروة الطبيعية، المياه لمن؟ الآبار لمن؟ الثروات الطبيعية لمن؟ المباحات العامة لمن؟ الأراضي لمن؟ هذه لمن؟ مسائل مهمة. هذا بحث في التوزيع لمصادر الثروة الأولية. الباب الثاني هو الإنتاج وتوزيع المنتوجات، يبحث هنا في الإنتاج وأهميته، ويبحث عن الإنتاج الأولي وكيف يتم توزيع المنتوجات. البحث الثالث هو الإنتاج الثانوي وتوزيع منتوجاته. الباب الثالث التصرف في الأموال. الآن السيد جاي يتحدث عن الصورة كاملة. هذا اليوم يقولون السوريين روداج، يعني السيارة تمشي شوي على كيف المكان مبدلة جديد إن شاء الله في غد نتابعه. الحمد لله رب العالمين.